عن ابن صال. نعم تفضل معنا سؤال. تفضل موسى نسر.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم
السلام. عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله. شيخ سليمان مع زميل موسى.
سليمان ولا موسى؟
زميل موسى. الشيخ حكم من يعلق الإمساك بالأذان في هذا البلد
بالأذان.
نعم.
إذا علق به الإفطار والظاهر أنه أقرب. إذا علق إفطاره بالأذان، لأن صراحة الملاحظ أن الإفطار يقع حتى وإن تأخر بدقائق فقط قليلة جدا بعد غروب الشمس، هذا هو الذي يظهر. حتى وإن تأخر بدقيقتين أو ثلاث فإنه إن شاء الله لا يزال في حكم التعجيل، لكن بالنسبة للإمساك ففيه شوية تأخر زائد، قد يصل حتى إلى 10 دقائق وربع ساعة، بل إذا أضيف إلى ذلك ما هو معروف في المذهب من الاحتياط يكون أكثر، قد يصل أحيانا إلى ممكن قد يقال حتى إلى 20 دقيقة أو أكثر، بل إنه معتمد في المذهب وربع ساعة قبيل الفجر لا أكل فيه فعل بالتحري. فإذا كان الشخص ممكن لا يرى الفجر أو شخص أعمى يعتمد فقط على إخبار مخبر واعتمد على الأذان باعتبار هذا هو الذي بقي له مما يعرف به وقت طلوع الفجر فلا بأس، وأما من عداهم يستعمل ما يستطيع من التحريات من أجل إصابة السنة. إن معروف أن الأذان إذا أمكنك أن تقول بأن فجر هذا اليوم كان معلوم من سنة يخضع لي يعني عمليات حسابية فلكية، وهذه الأمة أبعد ما يكون عن مثل هذه التقديرات والاعتماد عليها. معليش هذه أسئلة أظنها مدونة من الإخوة الذين السؤال الأول من هذه الأسئلة ما هو الأفضل لك أسئلة الزوم تليجرام. عشان أسئلة الزوم نعم تفضل حسين مشري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام
ورحمة الله. الشيخ الضابط في القيء.
في؟
القيء.
قيد.
قيء.
القيد قلت.
القيء الشيخ.
القيء.
نعم شيخ.
نعم. القيء وما يخرج من المعدة فيه. من الأكل وربما بعضهم فرق بين القيء والقلس فقال القلس هو عبارة عن ماء. والقيء هو عبارة عن طعام تغير أو لم يتغير مهم خرج من المعدة فيسمى هذا قيء، ليس عنده ضابط وإنما أمر مضبوط بنفسه. وهذا حسين
شيخ متى هل يفطر أم لا يفطر؟
إذا كان قد ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وأما إذا استقاء أي طلبه بطريقة من الطرق التي معروفة مثلا قد يدخل أسبوعين، بعض الناس مجرد أن يشم شيئا يتسبب في إخراج القيء، قال أنا مريض ومرضي في معدتي ولا أستريح إلا بإخراجه، فإذا تسبب له فإنه يفطره ويقضي. وأما إذا ذرعه بمعنى غلبه خرج رغم عنه فهذا لا يقضي. نعم
بارك الله فيك شيخ
وإياك نوفل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
شيخ، إذا كان العبد صائم صيام نفل ثم شرع في السفر، هل يفطر أم يكمل الصيام مع عدم وجود مشقة؟
إذا كان صائم صوما نفلا،
نعم،
وشرع في الصيام،
شرع في السفر،
نعم،
هل يفطر أم يكمل مع عدم وجود مشقة؟
ومع عدم وجود مشقة هو حتى وإن لم يسافر، المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وإن كان كل حال جمهور العلماء على استحباب مواصلة الصوم لمن نوى وصام، يستحب له ألا يقطع صيامه. نعم، هذه مسألة كان المفروض أن نتعرض لها عندما كنا نتكلم عن قطع النافلة بالنهار مع جوازها، لكن الذي عليه أهل العلم أنه يستحب له أن يواصل صيامه لا أن يقطعه، لما في ذلك من تفويت الفرصة على نفسه في الفوز بالأجر الذي لتلك العبادة. لكن الشخص الصائم يقال له إذا شق عليه السفر ليس من البر الصوم في السفر، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصحابة الذين شق عليهم الأمر، قال أولئك العصاة، وقال تارة صلى الله عليه وسلم ذهب المفترون اليوم بالأجر. ولكن إذا لم يكن يشق عليه صوم عالي جدا فإن شاء الله ليس فيه شيء ولا كراهة ولا يعني منع، بل يجوز له أن يصوم وهو في السفر، كما ثبت عن حمزة بن عمرو الأسلم وكان رجلا مكثر للصيام، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له في الصوم ولو مسافرا. نبيل
بارك الله
أو محمد، محمد عبد
شيخنا أحسن الله إليكم، هل ترك صلاة تراويح جماعة والصلاة في البيت من آخر الليل يكون أفضل مطلقا، أم يراعى في ذلك حال المسجد وغير ذلك؟
هل
يعني هل يكون ترك صلاة تراويح جماعة يكون أفضل مطلقا، يعني تركها والصلاة من آخر الليل في البيت يكون أفضل مطلقا، أم يراعى في ذلك حال المسجد وغير ذلك منكم؟
ولا شك يعني الصلاة في المسجد جماعة بالنسبة للتراويح أمر ثبت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالصحابة 3 أيام، وقصة مشهورة لكل أحد. ثم هذه السنة انتظمت وصارت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني من يومه ذلك إلى يوم الناس هذا متواصلة في المساجد. ولكن قبل ذلك لابد أن نلتفت إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، أفضل الصلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. ومعلوم طبعا أن الرجل عندما يصلي في بيته ما في ذلك من الستر عليه، وهو أقرب طبعا إلى الإخلاص، وتبقى المساجد يصلي فيها. يعني بعض من يعرف من نفسه أنه ممكن إذا جاء على بيته قد يتهاون بها، قد ينشغل عنها، أو ليس لديه ما يقرأ ونحو ذلك، ويبقى فضيلة الصلاة في البيت فضيلة. نعم، من يعني علم من نفسه أنه سوف يصليها في البيت ولن يتكاسل عنها، بل ربما يصليها أفضل مما لو صلىها خلف أئمة المساجد الذين الواحد منهم ربما يعني يصلي بطريقة فيها من السرعة ما فيها، وربما لا يمكنك من السنن، وربما كذلك مع ذلك شيء من البدع، فهذه الصلاة في بيته. والحمد لله الصلوات في المساجد موجودة وباقية، وتبقى هذه الشعيرة متواصلة. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه صلى في بيته أكثر مما صلى مع الناس التراويح، بل صلىها فقط 3 أيام، صلىها صلى الله عليه وسلم 3 أيام. إذن فتبقى صلاة الرجل في بيته أفضل، سواء كانت راتبة، سواء كانت قيام ليل، سواء كانت إلى آخره. والتراويح ما هي إلا قيام الليل في 9 أيام. في رمضان شرع الاجتماع للمسلمين في المساجد أن يصلونها جماعة. نعم.
السلام الله عليكم
شيخنا. نعم كذلك نبيل بوزيد.
شيخنا.
نعم تفضل.
بارك الله فيك وأحسن إليك.
حياك.
هل للحامل أن تترخص بالفطر في الأشهر الأولى؟ أم يشترط فيه هل للحامل
نعم
إيه أن تترخص بالفطر في الأشهر الأولى أم يشترط المشقة وماذا يجب عليها إن أفطرت؟
هي في حق لا بد مع هذا أن تستشير طبيب. والحمل الذي يحتاج معه صاحبه إلى الترخص هو طبعا الحمل الذي يصير معه مشقة، ولا شك الحمل في أوائل عندما يكون نطفة أو يكون علقة المرأة لا تحس به، بل ربما حتى لا تكاد تدري أنها حامل. قد بعض النساء ممكن في 3 شهور 4 شهور ما عندها شعور بأنها حامل، بل ربما حتى يسقط من الجنين ولا تدري أنها حامل. إذن في الحمل معروف أنه في أوله ليس معه أدنى مشقة، ولكنه إذا أثقل نعم صارت المرأة معه تحتاج إلى أن تترخص. نعم هذا معلوم ويعلمه النساء على كل حال، أنها إذا يعني صار الحمل ثقيلا وصارت تحس به تشعر بثقل نعم، فهنا صارت في حالة غير طبيعية وتحتاج إلى أن يترفق بها في جميع أحوالها وفي صيامها ونحو ذلك. وأما في أشهره الأولى معلوم أن المرأة ربما قد حتى لا تكاد تشعر بأنها حامل، إلا إذا كانت المرأة ممكن تتوقع الحمل وتبقى دائما تتردد على الطبيب وتستعمل ما تستعمل من الطرق التي بها يعرف الحمل فتعرف على ذلك حملها فقط.
بارك الله فيك.
أبو علي تندغي.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ خدنا إمام.
نعم.
يوم الثاني من رمضان أذن الساعة 7:08، والكثير أفطر على هذا
الساعة 7:08.
ها؟ ونحن لدينا هنا الفطور من 7:20 تقريبا. وكثير أفطر على هذا الأذان. هل هو 7:20 7:18 7:20 هو أذان 7:08. الكثير أفطر على هذا الأذان، هل يجب عليهم قضاء هذا اليوم؟
لا يجب إن شاء الله إذا كانوا أخطأوا، هذا هو الذي يظهر لما سمعوا الأذان. طبعا الأذان بالنسبة للناس اليوم هو العلامة التي يفطرون بها، بل وحتى يمسكون بها. فإذا أفطروا ظانين أن وقت الإفطار قد دخل فإنه يعتبر إن شاء الله خطأ، يعتبر خطأ وتقدم شبهه في ما كنا نتكلم في أن أسماء قبضانا بتأبي بكر الصديق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم روت أنه كان غيب، أخطأ الناس وأفطروا قبل الغروب ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. وهذا هو القول الثاني الذي ذكرناه وذهب إليه من ذهب بعض العلماء الذين من إسحاق والراهوية والإمام حنبل وكذلك الشيخ سالم الجميع والحديث ابن القيم ابن قزيمة ورجحه الشيخ العثيمين رحمه الله، هذا ذكرناه قلنا أنه يعتبر خطأ. والخطأ إن شاء الله أخو النسيان. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في النسيان: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. مثل هذا الخطأ لكل أحد تكرر. نعم،
بارك الله فيك شيخ.
وفيك سمير زرقي. سمير زرقي،
السلام عليكم.
وعليكم السلام
شيخ. أنا فاضل بارك الله فيك، فيما يخص الإمساك، هل يجب الإمساك مع الأذان الثاني أو يجوز التأخير بعض الدقائق؟
إذا كنت تقصد أذاننا هذا فيجوز التأخير عنه، يجوز التأخير عنه إذا كان تقصد أذاننا هذا المعتمد على الرزنامة فقط، فيجوز لك أن تتأخر عنه وتأكل بعده عادي جدا. لماذا؟ لأن الذي يظهر والله أعلم أنهم يؤذنون قبل دخول الوقت بحوالي ربما ربع ساعة.
شيخ، بالنسبة للاستشكال فيما يخص حديث الصوم يوم يصوم الناس، أو
نعم،
أين حديث الآن؟ هل كيف نجيب على الاستشكال هذا؟
هذا ليس استشكال، الصوم يصوم الناس معنى يوم دخول رمضان، بمعنى ونحن قد صمنا هذا العام يوم الثلاثاء، هذا هو الصوم، بمعنى دخول شهر الصوم يوم يصوم الناس، معنى عموم الناس، عموم المسلمين عندما يدخل شهر الصوم فذلك يوم الصوم. وهبه هبه أنهم مثلا في ذلك اليوم أخطأوا مثلا و يعني يوم قبل رمضان أكلوا، أو عفوا في رمضان قد يقول قائل بهذا العام غلطنا وراء الهلال، يظهر أنه اليوم الأول رأيناه بعد صلاة العشاء كان موجود هلال طالع وكبير ونحو ذلك مما يقول، نحتج عليه بهذا الحديث، نقول الصوم يوم يصوم الناس، ما دام عموم المسلمين صاموا يوم الثلاثاء فهذا هو الصوم، ليس بالنسبة للأوقات، وأما الأوقات يقع فيها الأخطاء، أو واحد قال لك مؤذن في بلدة بكاملها أذن قبل إفطار الناس، هذا خطأ، هذا خطأ، ولا يمكن أن نقول الصوم يوم يصوم الناس، أن نحن عندما صمنا يوم الثلاثاء قال أخطأنا، لا، إن هذه بلدة بكاملها أخطأت بأذان مؤذن عندما أذن قبل دخول الوقت، ولا ندري هو بالنسبة له ما هو السبب الذي قد يكون كان يعتمد فقط على يعني ساعته التي في يده فنظر إليها ولم ينظر للشمس ولا ربما إلى رزنامة، وكانت هي ربما تقدمت قليلا فأخطأ، وأخطأ الناس من ورائه، ولولا أنه يعني هناك خطأ لا كان ما كان. إذن فيقال هنا الصوم يوم يصوم الناس معناها دخول الشهر، وكذلك الفطر يوم يفطرون، دخول الشهر إنما هو عبادة جماعية، وإلا في الحق عندما تقول الصوم يوم يصوم الناس ما معنى معنى كأنك تريد تقول يوميا، كثير من الناس لا يتصحرون، كثير من الناس لا يتصحرون، وكثير من الناس يتراخون في الأفطار في الإفطار، بمعنى أنهم ليسوا حريصين على إصابة السنة في تأجيل الفطر وتأخير السحور، وبعض الناس وهم القليل من هم مجتهدون في العمل بالسنة وهو تأخير السحور وتأجيل الفطر. نعم، بن سلم. الحامل والمرضع قلت تفدي بدل أن تقضي تفدي بما لا تطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع. نعم، حمزة حداد. وعليكم السلام وبركاته. تفضل بن سلم. معليش، نعم أرينيه، قلت أن أرى هذا الفعل هو على وزن أفعل، أفعل وثلاثيه مجرد
مجرده هو الفعل
رأى
هكذا.
إذن عندما دخلنا عليه همزة التعدية صار أرى وأصله أرآ، أرآ نقلنا حركة الهمزة، نقلنا حركة الهمزة فتحة إلى الراء فحذفت الهمزة وحذفت الألف لأجل التقاء الساكنين فصرنا نقول أرى. وإذا أردنا أن نأمر مفردا مذكرا أو حتى مفردا مؤنثا سوف تحذف الألف التي في الأخير. قال تبارك وتعالى وأرنا مناسكنا، وأرنا أري هكذا أرنا مناسكنا، أرني انظر إليك، أرني من الوقاية والياء المتكلم فقط. وأما هنا في الحديث فلما كان الأمر لمفردة مؤنثة لا بد أن تأتي بالياء كما تقول مثلا في المفرد المذكر احذر وتقول الواحدة احذري، كذلك تقول المفرد المذكر هنا أري وتقول للمؤنثة أري. وهنا جاء في الحديث أرينيه، أرينيه الذي هو الحس، الحس. قال أري نزل الخطيب عائشة رضي الله عنه يقول أري، فهذه الياء هي ياء المخاطبة إعرابها في محل رفع فاعل، والنون نون الوقاية، والياء الثانية هي المفعول الأول هي المتكلم، والها هي المفعول الثاني. قلها أري، قلنا الياء الأولى هي المخاطب المخاطبة في محل رفع فاعل، والنون نون الوقاية، الياء الثانية هي ياء المتكلم في محل نصب مفعول به أول، والها هي المفعول الثاني. واضح سالم؟
جزاك الله خير شيخنا، الله يبارك فيك، أحسن الله عليك.
عبد الغفور، عبد الغفور
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. الشيخ أحسن الله إليك، ذكرنا بأن السنة في الصحور أن تكون بالتمر، هل يقال الشيخ أن السنة هو الاكتفاء به؟
ذكرنا ماذا؟ هو... ذكرنا ماذا؟
أن السنة في الصحور
نعم
أن يكون بالتمر،
بي؟
تمر
بالتمر، نعم نعم.
شيخ فهل يقال أن السنة الاكتفاء به أو يعني يكفي لو أنه أكل شيء آخر أن يأكل تمر أو تمرتين فيكون مطبق من السنة؟
وأولا نقول أن التسحر به لا يعني الاكتفاء به، ولكن أن يكون مادة السحور منه، ولكن الشخص قد يحتاج إلى زيادة مأكولات أخرى فلا بأس، كما أننا كذلك في الإفطار نتسحر أولا بالتمر أو بالرطب، ولا مانع بعد ذلك الناس يزيدوا حساء ويزيدوا مأكولات أخرى ونحو ذلك بعد ذلك فلا بأس، لا مانع. نحن كذلك في الإفطار أول ما نفطر به إذا وجدناه الرطب، أو إن لم نجد التمر، أو إن لم نجد احتسينا حسوات من ماء هكذا نفعل، ثم هذا لا يمنعنا من أن نتناول ما أعد من أكل بعد هذا كله. فالمتسحر لا فرق بين إفطاره وسحوره، فإنه يتناول كذلك ما تيسر من رطب أو تمر، ثم إذا ظهر له حاجة إلى زيادة أكله يأكل مما وجد وما تخير. والله أعلم.
جزاك الله خير.
إياك حمزة حداد. حمزة تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم. تفضل حمزة.
جزاك الله خير. إذا دعاك شخص إلى وليمة وكنت صائم صيام النفل.
نعم.
أما ما الواجب عليك فعله في هذه؟
يمكنك أن تحضر وتدعو له ولا تأكل، لكن إذا رأيت مثلا عدم أكلك قد يعني يحز في نفسه ونحو ذلك فلا بأس أن تفطر. إذا رأيت أن عدم أكلك ممكن جدا يعني قد هو يعتبر هذا كأنه ربما نقص في يعني الضيافة، وربما قد يجد في نفسه من هذا وأفطرت وأنت صائم صوم نفل، فلعله قد يكون ربما إن شاء الله لا بأس بذلك، ويكون فعلا كأنك أيضا فعلت فعل آخر مشروع أيضا، أنك راعيت الذي بينك وبين هذا الأخ. بل وثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأحد الصحابة أخوك قد أعد لك من طعامه وكذا وكذا، كأنه حمله على أن يفطر. نعم نجيب سراج.
جزاك الله خير.
وياك
شيخ أنا جزاكم الله خيرا. ألا تكون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التراويح في المسجد ثم أنه تركها مخافة أن تفرض وصلى الصحابة من بعده واستمعوا لها يدل على أفضليتها في المسجد وأنها سنة وأنها مستثنات من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة؟ جزاكم الله خيرا.
هذا لا يكفي في بيان الأفضلية، هذا لا يكفي في بيان الأفضلية، وإنما يكفي في إفادة المشروعية أنها مشروع، مشروعا أن تصلى في المساجد ويجتمع لها الناس. نعم. إذن الأفضلية شيء آخر زائد، لا بد أن يكون هناك شيء من الترغيب. نعم. بل يظهر أن الصحابة ما كانوا كلهم يصلون في المساجد، من يحفظ القرآن الكريم وربما من عنده مراجعات، وعنده عائشة رضي الله عنها كان له غلام يقرأ من المصحف، عمر الظاهر من فعله أنه وقف على الناس وهم يصلون تلك الطريقة قال نعمت البدعة هذه، كأن فعله يدل على أنه ما كان حاضرا وإنما جاءهم وهم يصلون بتلك الطريقة. نعم. ولذلك موجود من المسائل أن ما هو الأفضل للرجل أن يصلي مع عموم الناس في المساجد في أول الليل أم يصلي وحده في آخر الليل، كان جواب للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن يصلي في أول الليل مع الناس، ولكن هذه أجوبة كذلك يعني عامة يعني تصلح لأن نقول مثلا هذا العموم. نعم. وأما إذا دخلت ربما أشياء أخرى ومتغيرات أخرى فقد يكون الجواب غير هذا. إذن فيبقى حديث أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. نعم. سيما قلت مع يعني ما نعرفه من مساجدنا اليوم نادر ما تجد مسجدا إلا ويخلط السنة مع البدعة، وكذلك يكون منه ما يكون طبعا من إخلال بالقراءة وإخلال بالركوع والسجود ونحو ذلك. نعم.
بارك الله فيك شيخ.
وعندي نعم فيك بارك. وعندي أسئلة على كل حال من التليجرام، وأقول كذلك تنبيها بعض الإخوة قد يرسلون سؤال عبر التليجرام وربما يكررونه في الزوم كذلك من أجل تفادي التشويش يكتفون بإرساله في أحدهما. مهم السؤال على كل حال، هذا من التليجرام، يقول صاحبه ما هو الأفضل صلاة القيام في البيت مع أهله أم في المسجد مع الجماعة؟ بارك الله فيكم. وهذا أجبت عنه أظن. نعم. الناس على كل حال يظهر أنهم يختلفون، منهم من إذا رجع على بيته ربما يعني يضعف ويتكاسل وليس من عادته قيام الليل حتى في سائر العام، فلا ينشط للصلاة إلا مع عموم الناس، بل ربما إذا رجع إلى بيته بماذا يصلي وليس عنده حتى ما يصلي به في هذه الصلاة، فهذا يصلي في عموم الناس. نعم في المساجد. كيف نعرف بلوغ البنت والولد الذي يوجب صيامهم، وهل تعويدهم على الصيام السدس؟ وأظن هذا السائل سأل على صلاتهم، هل عرف كيف تجب عليهم الصلاة؟ الصلاة كذلك ينبغي معرفة هل بلغ الأبناء من بلوغ. طيب، إذن بلوغ البنت على كل حال واضح، أشهر وأقوى علاماته أن تحيض، أن تحيض أي يخرج منها الدم الذي يخرج من النساء التي هي الحيضة، أو تحتلم، تحتلم بمعنى يرى، ترى ما يراه النائم في منامه ويخرج منها مني، وربما يخرج إلى خارج ينزل عن محله أو يخرج ويبرز. نعم، هذا هو الذي به تعرف علاماته، وعلامات الأخرى التي تشترك فيها مع الذكور كذلك، كذلك نبات ثديها وظهور الأرداف وخشونة الصوت، وأيضا الرائحة التي تكون في المغابن ونحو ذلك، هذا كله مما يعرف به البلوغ سواء بالنسبة للذكور أو الإناث. وكذلك بالنسبة للذكور أيضا الاحتلام من أقوى العلامات، أيضا الاحتلام بمعنى يخرج منه مني، وإذا لم يكن شيء من هذه العلامات فبلوغ 15 عاما هو الحد الذي به يكون صاحبه قد دخل في سن البلوغ 15 عام. إذا بلغ 15 عام ولو لم تظهر أي علامة فإنه قد بلغ، إن هذه العلامات قد تختفي وقد تتأخر. يقول ما هي نصيحتكم، ما هي نصيحتكم شيخنا لنا وللتجار في هذا الشهر، شهر رمضان المبارك؟ نعم، نصيحتي لكل مسلم سواء كان تاجرا أو موظفا أو عامل من أعمال أخرى، ليعتبر أو ليعتد أو ليعتقد أن هذا الشهر الذي نحن قد دخلنا فيه، نعم، دخولا بينا، ونحن الآن في اليوم الرابع منه، أن هذا الشهر شهر فاضل كريم، ينبغي للمسلم أن يجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره، يجتهد بهذا العبادة التي خصها الله تبارك وتعالى به وهي الصيام، ليكون صومه صوما تاما كاملا وحافظا على السنة فيه. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والصوم عبادة عظيمة في هذا الشهر، قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فليحرص على هذا الشهر أن يكمل صيامه بل وقيامه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قال: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بل قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر واحدة ليلة واحدة فيه فقد تسمى ليلة القدر، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويجتهد في قراءة القرآن الكريم، ويجتهد في الدعاء له ولنفسه وللمسلمين ولأولاده ونحو ذلك، ويحرص على كل ما هو من أعمال الخير في هذا الشهر، ويترك الأعمال التي له سائر السنة يجتهد فيها. إن بعض الناس على كل حال للأسف فض رمضان جعلوه كأنه شهر من مواسم التجارة، ويفرحون له كما يفرحون لأي فرصة تجارية. هذا على كل حال صراحة يعتبر من الغبن الفاحش الذي وقع في هؤلاء، غبنوا أنفسهم نعم، واتخذوه موسما للتجارة نعم فقط. يقول كذلك شيخنا في مسألة ابتداء الصيام، هل فرقوا بين النفل المطلق والنفل المقيد؟ لا أعرف تفريق، ما الضابط في القيء؟ بارك الله فيكم. الضابط في القيء، ليس هناك ضابط، وكل حاجة جبت على السؤال، قلنا القيء وما يخرج من المعدة من الطعام، فإذا كان قد ذرعه القيء فلا شيء عليه ولا قضى عليه. وأما إذا استقاء، استقاء بمعنى طلب القيء بطريقة من الطرق، فهذا هو الذي يقضي نعم. يقول هل لا بد للإنسان الذي ينقطع صومه لعذر شرعي من تجديد النية عند كل صيام؟ نعم، يجددها فيما بقي من أيام الشهر عند زوال العذر. قلنا أن الصوم يجب صيام الشهر بكامله، لكن من قطع صيامه سوف يأتي بنية استئناف ما بقي من الشهر. يقول المرأة المرضع هل تستطيع الصيام بالتقطيع، يعني حتى لا يتضرر الرضيع فتصوم يوما وتفطر يوما، هل عليه تجديد النية؟ المرأة المرضع لا رخصة بأن تترك الصيام إذا علمت بأن رضيعها سوف يتضرر عن بصيامها، فتترك الصيام وتفدي عن كل يوم أفطرته، تفدي تطعم مسكينا أو فقيرا نصف صاع. قال كيف يعرف الصلوات ذوات الأسباب؟ الصلوات ذوات الأسباب، طبعا كل صلاة لها سبب، سبب مذكور معروف، صلاة الاستخارة مثلا أو تحية المسجد أو صلاة التي هو قادم من سفر أو صلاة الشخص كذلك الذي يريد سفرا خارج في سفر أو الصلاة كذلك التي دخل صاحب المسجد الحرام وطاف بالبيت وأراد أن يصلي ركعتين، يعني سمعنا لها سبب معين، الصلاة فقط هكذا نفل مطلق وإنما لها سبب معين، هذه تسمى ذوات الأسباب. يقول هل ما نفطر عليه اليوم من انتظار المؤذن يعتبر من التأجيل بالفطور أم لا؟ إن شاء الله ليس بعيد عن تأجيل الفطور، سيما قلنا والمؤذنون لا يتأخرون عن وقت الغروب إلا مقدار دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث دقائق أحيانا فقط، هذا هو الذي نعلمه، لا يتأخرون تأخرا كبيرا فاحشا. إذن فهذه مجموعة الأسئلة التي وردت عن طريق التليجرام، وإن شاء الله نختم بهذا مجلسنا ونستقبل الموعد القادم في الحصة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معني الوصال، نعم تفضل، معنده سؤال. تفضل موسى نسر.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم
السلام. عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله. شيخ سليمان معك، زميل موسى.
سليمان ولا موسى؟
زميل موسى. الشيخ حكم من يعلق الإمساك بالأذان في هذا البلد، بلد
بالأذان؟
نعم،
إذا علق بالإفطار والظاهر أنه أقرب، إذا علق إفطاره بالأذان، لأن صراحة الملاحظ أن الإفطار يقع حتى وإن تأخر بدقائق فقط قليلة جدا بعد غروب الشمس، هذا هو الذي يظهر، حتى وإن تأخر بدقيقتين أو ثلاث فإنه إن شاء الله لا يزال في حكم التعجيل. لكن بالنسبة للإمساك ففيه شوية تأخر زائد، قد يصل حتى إلى 10 دقائق وربع ساعة. بل إذا أضيف إلى ذلك ما هو معروف في المذهب من الاحتياط يكون أكثر، قد يصل أحيانا إلى ممكن قد يقال حتى إلى 20 دقيقة أو أكثر. بل إنه معتمد في المذهب وربع ساعة قبيل الفجر لا أكل فيه قالوا للتحري. فإذا كان الشخص ممكن لا يرى الفجر أو شخص أعمى يعتمد فقط على إخبار مخبر واعتمد على الأذان باعتبار هذا هو الذي بقي له مما يعرف به وقت طلوع الفجر فلا بأس. وأما من عداهم يستعمل ما يستطيع من التحريات من أجل إصابة السنة. إنه معروف أن الأذان إذا أمكنك أن تقول بأن فجر هذا اليوم كان معلوم من سنة يخضع لي يعني عمليات حسابية فلكية، وهذه الأمة أبعد ما يكون عن مثل هذه التقديرات والاعتماد عليها. معليش هذه أسئلة أظنها مدونة من الإخوة الذين السؤال الأول من هذه الأسئلة ما هو الأفضل لك هذه أسئلة الزوم تليجرام عشان أسئلة الزوم نعم تفضل حسين المشري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
الله. الشيخ الضابط في القيء
في
القيء
قيد
قيء
القيد قلت
القيء الشيخ
القيء
نعم شيخ
نعم القيء وما يخرج من المعدة من الأكل. وربما بعضهم فرق بين القيء والقلس فقال القلس هو عبارة عن ماء والقيء هو عبارة عن طعام تغير أو لم يتغير خرج من المعدة خرج من المعدة فيسمى هذا قيء، ليس عنده ضابط وإنما أمر مضبوط بنفسه. واضح حسين؟
شيخ متى هل يقدر أم لا يقدر؟
إذا كان قد ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وأما إذا استقاء أي طلبه بطريقة من الطرق التي معروفة مثلا قد يدخل أسبوعين، بعض الناس مجرد أن يشم شيئا يتسبب في إخراج القيء، قال أنا مريض ومرضي في معدتي ولا أستريح إلا بإخراجه، فإذا تسبب له فإنه يفطره ويقضي. وأما إذا ذرعه بمعنى غلبه خرج رغم عنه فهذا لا يقضي. نعم
بارك الله فيك شيخ
وإياك نوفل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
شيخ إذا كان عبد صائم صيام نفل ثم شرع في السفر هل يفطر أم يكمل الصيام مع عدم وجود مشقة؟
إذا كان صائما صوما نفلا
نعم
وشرع في الصيام
شرع في السفر
نعم
هل يفطر أم يكمل مع عدم وجود مشقة؟
ومع عدم وجود مشقة هو حتى وإن لم يسافر المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. وإن كان كل حال جمهور العلماء على استحباب مواصلة الصوم لمن نوى وصام يستحب له إلا يقطع صيامه. نعم هذه مسألة كان المفروض أن نتعرض لها عندما كنا نتكلم عن قطع النافلة بالنهار مع جوازها، لكن الذي عليه أهل العلم أنه يستحب له أن يواصل صيامه لا أن يقطعه لما في ذلك من تفويت الفرصة على نفسه في الفوز بالأجر الذي لتلك العبادة. لكن الشخص الصائم يقال له إذا شق عليه السفر ليس من البر الصوم في السفر، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصحابة الذين شق عليهم الأمر قال أولئك العصاة، أولئك العصاة. وقال تارة صلى الله عليه وسلم ذهب المفترون، المفترون اليوم بالأجر. ولكن إذا لم يكن يشق عليه صوم عادي جدا، فإن شاء الله ليس فيه شيء، ليس فيه شيء ولا كراهة ولا يعني منع، بل يجوز له أن يصوم وله في السفر، كما ثبت عن حمزة بن عمرو الأسلم وكان رجلا مكثر للصيام، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له في الصوم ولو مسافرا. نبيل أو محمد، محمد عبد، محمد عبد.
شيخنا أحسن الله إليكم، هل ترك صلاة التراويح جماعة والصلاة في البيت من آخر الليل يكون أفضل مطلقا، أم يراعى في ذلك حال المسجد وغير ذلك؟
هل
يعني هل يكون ترك صلاة التراويح جماعة يكون أفضل مطلقا، يعني تركها والصلاة من آخر الليل في البيت يكون أفضل مطلقا، أم يراعى في ذلك حال المسجد وغير ذلك منه؟
ولا شك يعني الصلاة في المسجد جماعة بالنسبة للتراويح أمر ثبت، ثبت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بصحابته ثلاثة أيام، وقصة مشهورة لكل حال. ثم هذه السنة انتظمت وصارت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني من يومه ذلك إلى يوم الناس هذا متواصلة في المساجد. ولكن قبل ذلك لابد أن نلتفت إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، أفضل الصلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. ومعلوم طبعا أن الرجل عندما يصلي في بيته ما في ذلك من الستر عليه، وهو أقرب طبعا إلى الإخلاص، وتبقى المساجد يصلي فيها يعني بعض من يعرف من نفسه أنه ممكن إذا جاء على بيته قد يتهاون بها، قد ينشغل عنها، أو ليس لديه ما يقرأ ونحو ذلك. ف ويبقى فضيلة الصلاة في البيت فضيلة، نعم، من يعني علم من نفسه أنه سوف يصليها في البيت ولن يتكاسل عنها، بل ربما يصليها أفضل مما لو صلاها خلف أئمة المساجد الذين الواحد منهم ربما يعني يصلي بطريقة فيها من السرعة ما فيها، وربما لا يمكنك من السنن، وربما كذلك مع ذلك شيء من البدع، فليصلى في بيته. والحمد لله الصلوات في المساجد موجودة وباقية، تبقى هذه الشعيرة متواصلة. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه صلى في بيته أكثر مما صلى مع الناس التراويح، بل صلىها فقط ثلاثة أيام، صلىها صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام. إذن فتبقى صلاة الرجل في بيته أفضل، سواء كانت راتبة، سواء كانت قيام ليل، سواء كانت إلى آخره. والتراويح ما هي إلا قيام الليل في سائر الأيام، في رمضان شرع الاجتماع، شرع الاجتماع للمسلمين في المساجد أن يصلونها جماعة. نعم،
أحسن الله إليكم
شيخا. نعم، كذلك نبيل بوزيد.
شيخنا.
نعم تفضل.
بارك الله فيك وأحسن إليك.
حياك.
هل للحامل أن تترخص بالفطر في الأشهر الأولى؟ أم يشترط فيه هل للحامل
الحادث
الحامل
حامل نعم
إيه أن تترخص بالفطر في الأشهر الأولى؟ أم يشترط المشقة؟ وماذا يجب عليها إن أفطر؟
هي في حق لا بد مع هذا أن تستشير طبيب، والحمل الذي يحتاج معه صاحبه إلى الترخص هو طبعا الحمل الذي يصير معه مشقة، ولا شك الحمل في أوائل عندما يكون نطفة أو يكون علقة المرأة لا تحس به، بل ربما حتى لا تكاد تدري أنها حامل. قد بعض النساء ممكن في 3 شهور 4 شهور ما عندهاش خبر بأنها حامل، بل ربما حتى يسقط من الجنين ولا تدري أنها حامل. إذن في الحمل معروف أنه في أوله ليس معه أدنى مشقة، ولكنه إذا أثقل نعم صارت المرأة معه تحتاج إلى أن تترخص. نعم هذا معلوم ويعلمه النساء على كل حال، أنها إذا يعني صار الحمل ثقيلا وصارت تحس به تشعر بثقل نعم، فهنا صارت في حالة غير طبيعية وتحتاج إلى أن يترفق بها في جميع أحوالها وفي صيامها ونحو ذلك. وأما في أشهره الأولى معلوم أن المرأة ربما قد حتى لا تكاد تشعر بأنها حامل، إلا إذا كانت المرأة ممكن تتوقع الحمل وتبقى دائما تتردد على الطبيب وتستعمل ما تستعمل من الطرق التي بها يعرف الحمل فتعرف على ذلك حملها فقط.
بارك الله فيك يا شيخ.
فيك أبو علي تندغي.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ خدينا إمام. نعم. يوم الثاني من رمضان أذن الساعة 7:08، والكثير أفطر على هذا
الساعة 7:08.
ها؟ وإحنا لدينا الفطور من 7:20 تقريبا. والكثير أفطر على هذا الأذان. هل هو 7:20 7:18 7:20 هو أذان 7:08. الكثير أفطر على هذا الأذان، هل يجب عليهم قضاء هذا اليوم؟
لا يجب إن شاء الله إذا كانوا أخطأوا، هذا هو الذي يظهر لما سمعوا الأذان. طبعا الأذان بالنسبة للناس اليوم هو العلامة التي يفطرون بها، بل وحتى يمسكون بها. فإذا أفطروا ظانين أن وقت الإفطار قد دخل فإنه يعتبر إن شاء الله خطأ، يعتبر خطأ وتقدم شبهه في ما كنا نتكلم في أن أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان غيب، أخطأ الناس وأفطروا قبل الغروب ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. وهذا هو القول الثاني الذي ذكرناه وذهب إليه من ذهب بعض العلماء الذين من إسحاق والراهوية والإمام أحمد بن حنبل وكذلك الشيخ سالم الجميع والتلميذ ابن القيم وابن خزيمة، ورجحه الشيخ العثيمين رحمه الله. هذا ذكرناه قلنا أنه يعتبر خطأ، والخطأ إن شاء الله أخو النسيان. نعم والنبي صلى الله عليه وسلم قال في النسيان: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. مثل هذا الخطأ لكل أحد تتكرر. نعم
بارك الله فيك شيخ.
وفيك سمير زرقي. سمير زرقي
السلام عليكم.
وعليكم السلام
شيخ أنا فاضل بارك الله فيك. فيما يخص الإمساك، هل يجب الإمساك مع الأذان الثاني أو يجوز التأخير بعض الدقائق؟
إذا كنت تقصد أذاننا هذا فيجوز التأخير عنه. يجوز التأخير عنه إذا كان تقصد أذاننا هذا المعتمد على الرزنامة فقط، فيجوز لك أن تتأخر عنه وتأكل بعده عادي جدا. لماذا؟ لأن الذي يظهر والله أعلم أنهم يؤذنون قبل دخول الوقت بحوالي ربما ربع ساعة.
بالنسبة للاستشكال فيما يخص حديث الصوم يوم يصوم الناس، أو
نعم
أين حديث في الآن؟ هل كيف نجيب عن الاستشكال هذا؟
هذا ليس استشكال، الصوم يصوم الناس معنى يوم دخول رمضان، بمعنى ونحن قد صمنا هذا العام يوم الثلاثاء، هذا هو الصوم، بمعنى دخول شهر الصوم يوم يصوم الناس، معنى عموم الناس، عموم المسلمين عندما يدخل شهر الصوم فذلك يوم الصوم. وهبه هبه أنهم مثلا في ذلك اليوم أخطأوا مثلا، و يعني يوم قبل رمضان أكلوا، أو عفوا في رمضان قد يقول قائل بهذا العام غلطنا وراء الهلال يظهر أنه اليوم الأول رأيناه بعد صلاة العشاء كان موجود هلال طالع وكبير ونحو ذلك مما يقول، نحتج عليه بهذا الحديث، نقول الصوم يوم يصوم الناس ما دام عموم المسلمين صاموا يوم الثلاثاء فهذا هو الصوم، ليس بالنسبة للأوقات، وأما الأوقات يقع فيها الأخطاء، أو واحد قال لك مؤذن في بلدة بكاملها أذن قبل إفطار الناس، هذا خطأ، هذا خطأ، ولا يمكن أن نقول الصوم يوم يصوم الناس أن نحن عندما صمنا يوم الثلاثاء قال أخطأنا، لا، إن هذه بلدة بكاملها أخطأت بأذان مؤذن عندما أذن قبل دخول الوقت، ولا ندري هو بالنسبة له ما هو السبب الذي قد يكون كان يعتمد فقط على يعني ساعته التي في يده فنظر إليها ولم ينظر للشمس ولا ربما إلى رزنامة، وكانت هي ربما تقدمت قليلا فأخطأ، وأخطأ الناس من ورائه، ولولا أنه يعني هناك خطأ لا كان ما كان. إذن فيقال هنا الصوم يوم يصوم الناس معناها دخول الشهر، وكذلك الفطر يوم يفطرون، دخول الشهر إنما هو عبادة جماعية جماعية، وإلا في حق عندما تقول الصوم يوم يصوم الناس ما معنى كأنك تريد أن تقول يوميا، كثير من الناس لا يتصحرون، كثير من الناس لا يتصحرون، وكثير من الناس يتراخون في الأفطار في الإفطار، بمعنى أنهم ليسوا محرصين على إصابة السنة في تأجيل الفطر وتأخير السحور، وبعض الناس وهم القليل من هم مجتهدون في العمل بالسنة وهو تأخير السحور وتأجيل الفطر. نعم بسلم. الحامل والمرضع قلت تفدي، تفدي بدل أن تقضي، تفدي بما لا تطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع. نعم حمزة حداد. وعليكم السلام وبركاته. تفضل بسلم. معليش نعم أرينيه، قلت أن أرى هذا الفعل هو على وزن أفعل، أفعل وثلاثيه مجرد
مجرده هو الفعل
رأى رأى
هكذا.
إذن عندما دخلنا عليه همزة التعدية صار أرى، وأصله أرآ، نقلنا حركة الهمزة، نقلنا حركة الهمزة فتحة إلى الراء فحذفت الهمزة وحذفت الألف لأجل التقاء الساكنين، فصرنا نقول أرى. وإذا أردنا أن نأمر مفردا مذكرا أو حتى مفردا مؤنثا سوف تحذف الألف التي في الأخير، قال تبارك وتعالى وأرنا مناسكنا، وأرنا هكذا أرنا مناسكنا، أرني انظر إليك، أرني من الوقاية والياء المتكلم فقط. وأما هنا في الحديث فلما كان الأمر لمفردة مؤنثة لا بد أن تأتي بالياء، كما تقول مثلا في المفرد المذكر احذر وتقول الواحدة احذري، كذلك تقول المفرد المذكر هنا أري وتقول للمؤنثة أري. وهنا جاء في الحديث أرينيه، أرينيه الذي هو الحس، الحس قال أري نزل خاطب عائشة رضي الله عنها يقول أري، فهذه الياء هي ياء المخاطبة، إعرابها في محل رفع فاعل، والنون نون الوقاية، والياء الثانية هي المفعول الأول هي المتكلم، والها هي المفعول الثاني، والها أري قلنا الياء الأولى هي المخاطب مخاطبة في محل رفع فاعل، والنون نون الوقاية، الياء الثانية هي ياء المتكلم في محل نصب مفعول به أول، والها هي المفعول الثاني. واضح سالم؟
جزاك الله خير شيخنا الله يبارك فيك.
أحسن الله عليك. عبد الغفور، عبد الغفور
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أحسن الله إليك، ذكرنا بأن السنة في السحور أن تكون بالتمر، هل يقال شيخ أن السنة هو الاكتفاء به؟
ذكرنا ماذا؟ هو... ذكرنا ماذا؟
أن السنة في السحور
نعم
أن يكون بالتمر،
بالتمر، بالتمر نعم نعم.
شيخ فهل يقال أن السنة الاكتفاء به، أو يعني يكفي لو أنه أكل شيء آخر أن يأكل تمر أو تمرتين فيكون مطبق من السنة؟
وأولا نقول أن التسحر به لا يعني الاكتفاء به، ولكن أن يكون مادة السحور منه، ولكن الشخص قد يحتاج إلى زيادة مأكولات أخرى فلا بأس، كما أننا كذلك في الإفطار نتسحر أولا بالتمر أو بالرطب، ولا مانع بعد ذلك الناس يزيدوا حساء ويزيدوا مأكولات أخرى ونحو ذلك بعد ذلك فلا بأس، لا مانع نحن كذلك في الإفطار أول ما نفطر به إذا وجدناه الرطب، أو إن لم نجد التمر، أو إن لم نجد احتسينا حسوات من ماء، هكذا نفعل، ثم هذا لا يمنعنا من أن نتناول ما أعد من أكل بعد هذا كله. فالمتسحر لا فرق بين إفطاره وسحوره، فإنه يتناول كذلك ما تيسر من رطب أو تمر، ثم إذا ظهر له حاجة إلى زيادة أكل يأكل مما وجد وما تخير. والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ.
إياك. حمزة حداد. حمزة تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم. تفضل حمزة.
جزاك الله خير. إذا دعاك شخص إلى وليمة وكنت صائم صيام النفل.
نعم.
أما ما الواجب عليك فعله في هذه؟
يمكنك أن تحضر وتدعو له ولا تأكل، لكن إذا رأيت مثلا عدم أكلك قد يعني يحز في نفسه ونحو ذلك فلا بأس أن تفطر، إذا رأيت أن عدم أكلك ممكن جدا يعني قد هو يعتبر هذا كأنه ربما نقص في يعني الضيافة، وربما قد يجد في نفسه من هذا وأفطرت وأنت صائم صوم نفل، فلعله قد يكون ربما إن شاء الله لا بأس بذلك، ويكون فعلا كأنك أيضا فعلت فعلا آخر مشروع أيضا. انك راعيت الذي بينك وبين هذا الاخ. بل وثبت على النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لاحد الصحابه اخوك قد اعد لك من طعامه وكذا وكذا، كانه حمله على ان يفطر. نعم نجيب سراج.
جزاك الله خير
وياك
شيخ. انا جزاكم الله خيرا. ألا تكون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التراويح في المسجد ثم أنه تركها مخافة أن تفرض وصلى الصحابة من بعده واستمعوا لها يدل على أفضليتها في المسجد وأنها سنة وأنها مستثنات من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة؟ جزاكم الله خيرا.
هذا لا يكفي في بيان الأفضلية، هذا لا يكفي في بيان الأفضلية، وإنما يكفي في إفادة المشروعية أنها مشروع، مشروع أن تصلى في المساجد ويجتمع لها الناس. نعم. إذن الأفضلية شيء آخر زائد، لا بد أن يكون هناك شيء من الترغيب. نعم. بل يظهر أن الصحابة ما كانوا كلهم يصلون في المساجد، من يحفظ القرآن الكريم وربما من عنده مراجعات، وعنده عائشة رضي الله عنها كان له غلام يقرأ من المصحف. عمر الظاهر من فعله أنه وقف على الناس وهم يصلون تلك الطريقة، قال نعمة البدعة هذه، كأن فعله يدل على أنه ما كان حاضرا وإنما جاءهم وهم يصلون بتلك الطريقة. نعم. ولذلك موجود من المسائل أن ما هو الأفضل للرجل، أن يصلي مع عموم الناس في المساجد في أول الليل أم يصلي وحده في آخر الليل؟ كان جواب للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن يصلي في أول الليل مع الناس، ولكن هذه أجوبة كذلك يعني عامة، يعني تصلح لأن نقول مثلا هذا العموم نعم، وأما إذا دخلت ربما أشياء أخرى ومتغيرات أخرى فقد يكون الجواب غير هذا. فيبقى حديث أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، سيما قلت مع يعني ما نعرفه من مساجدنا اليوم نادر ما تجد مسجدا إلا ويخلط السنة مع البدعة، وكذلك يكون منه ما يكون طبعا من إخلال بالقراءة وإخلال بالركوع والسجود ونحو ذلك. نعم.
بارك الله فيك شيخ.
وعندي أسئلة على كل حال من التليجرام، وأقول كذلك تنبيها، بعض الإخوة قد يرسلون سؤالا عبر التليجرام وربما يكررونه في الزوم كذلك، من أجل تفادي التشويش يكتفون بإرساله في أحدهما. مهم السؤال على كل حال، هذا من التليجرام، يقول صاحبه ما هو الأفضل صلاة القيام في البيت مع أهله أم في المسجد مع الجماعة؟ بارك الله فيكم، وهذا أجبت عنه أظن. نعم. الناس لكل حال يظهر أنهم يختلفون، منهم من إذا رجع على بيته ربما يعني يضعف ويتكاسل وليس من عادته قيام الليل حتى في سائر العام، فلا ينشط للصلاة إلا مع العموم الناس، بل ربما إذا رجع إلى بيته بماذا يصلي وليس عنده حتى ما يصلي به في هذه الصلاة، فهذا يصلي في عموم الناس. نعم في المساجد. كيف نعرف بلوغ البنت والولد الذي يوجب صيامهم، وهل تعويدهم على الصيام السنة؟ وأظن هذا السائل سأل على صلاته، هل عرف كيف تجب عليهم الصلاة؟ الصلاة كذلك ينبغي معرفة هل بلغ الأبناء أم لم يبلغوا. طيب إذن بلوغ البنت على كل حال واضح، أشهر وأقوى علاماته أن تحيض، أن تحيض أي يخرج منها الدم الذي يخرج من النساء التي هي الحيضة، أو تحتلم، تحتلم بمعنى يرى، ترى ما يراه النائم في منامه ويخرج منها مني، وربما يخرج إلى خارج ينزل عن محله أو يخرج ويبرز. نعم هذا هو الذي تعرف علاماته، وعلامات أخرى التي تشترك فيها مع الذكور كذلك كذلك نبات وثجها وظهور الأرداف وخشونة الصوت، وأيضا الرائحة التي تكون في المغابن ونحو ذلك، هذا كله مما يعرف به البلوغ سواء بالنسبة للذكور أو الإناث. وكذلك بالنسبة للذكور أيضا الاحتلام من أقوى العلامات، أيضا الاحتلام بمعنى يخرج منه مني. وإذا لم يكن شيء من هذه العلامات فبلوغ 15 عاما هو الحد الذي به يكون صاحبه قد دخل في سن البلوغ 15 عام. إذا بلغ 15 عام ولو لم تظهر أي علامة فإنه قد بلغ، إن هذه العلامات قد تختفي وقد تتأخر. يقول ما هي نصيحتكم، ما هي نصيحتكم شيخنا لنا وللتجار في هذا الشهر، شهر رمضان المبارك؟ نعم، نصيحتي لكل مسلم سواء كان تاجرا او موظفا او عامل من اعمال اخرى، ليعتبر او ليعتد او ليعتقد ان هذا الشهر الذي نحن قد دخلنا فيه، نعم، دخولا بينا، ونحن الان في اليوم الرابع منه، ان هذا الشهر شهر فاضل كريم ينبغي للمسلم ان يجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره، يجتهد بهذا العبادة التي خصها الله تبارك وتعالى به وهي الصيام، ليكون صومه صوما تاما كاملا وحافظا على السنة فيه. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والصوم عبادة عظيمة في هذا الشهر، قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فليحرص على هذا الشهر أن يكمل صيامه بل وقيامه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بل قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر واحدة ليلة واحدة فيه فقد تسمى ليلة القدر، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويجتهد في قراءة القرآن الكريم، ويجتهد في الدعاء له ولنفسه وللمسلمين ولأولاده ونحو ذلك، ويحرص على كل ما هو من أعمال الخير في هذا الشهر، ويترك الأعمال التي له سائر السنة يجتهد فيها. إن بعض الناس على كل حال للأسف فض رمضان جعلوه كأنه شهر من مواسم التجارة، ويفرحون له كما يفرحون لأي فرصة تجارية. هذا على كل حال صراحة يعتبر من الغبن الفاحش الذي وقع في هؤلاء، غبنوا أنفسهم، نعم، واتخذوه موسما للتجارة، نعم، فقط. يقول كذلك شيخنا في مسألة ابتداء الصيام: هل فرقوا بين النفل المطلق والنفل المقيد؟ لا أعرف تفريق. ما الضابط في القيء؟ بارك الله فيكم. الضابط في القيء، ليس هناك ضابط، وكل حاجة جبت على هذا السؤال، قلنا القيء وما يخرج من المعدة من الطعام، فإذا كان قد ذرعه القيء فلا شيء عليه ولا قضى عليه. وأما إذا استقاء بمعنى طلب القيء بطريقة من الطرق فهذا هو الذي يقضي. نعم، يقول: هل لا بد للإنسان الذي ينقطع صومه لعذر شرعي من تجديد النية عند كل صيام؟ نعم، يجددها فيما بقي من أيام الشهر عند زوال العذر. قلنا أن الصوم يجب صيام الشهر بكامله، لكن من قطع صيامه سوف يأتي بنية استئناف ما بقي من الشهر. يقول: المرأة المرضع هل تستطيع الصيام بالتقطيع يعني حتى لا يتضرر الرضيع فتصوم يوما وتفطر يوما، وهل عليه تجديد العلاليه تجديد النيه؟ ما تمر على رخصه بان تترك الصيام اذا علمت بان رضيعها سوف يتضرر عن بصيامها، فتترك الصيام وتفدي عن كل يوم افطرته، تفدي تطعم مسكينا او فقيرا نصف صاع. قال كيف يعرف الصلوات ذوات الاسباب؟ الصلوات ذوات الاسباب، طبعا كل صلاه لها سبب، سبب مذكور معروف، صلاه الاستخاره مثلا او تحيه المسجد او صلاه التي هو قادم من سفر او صلاه الشخص كذلك الذي يريد سفرا خارج في سفر، او الصلاه كذلك التي دخل صاحب المسجد الحرام وطاف بالبيت واراد ان يصلي ركعتين، هذه السبب معناها لها سبب معين، ليست الصلاه فقط هكذا نفل مطلق وانما لها سبب معين، هذه تسمى ذوات الاسباب. يقول هل ما نفطر عليه اليوم من انتظار المؤذن يعتبر من التأجيل بالفطور أم لا؟ إن شاء الله ليس بعيد عن تأجيل الفطور، سيما قلنا والمؤذنون لا يتأخرون عن وقت الغروب إلا مقدار دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث دقائق أحيانا فقط، هذا هو الذي نعلمه، لا يتأخرون تأخرا كبيرا فاحشا. إذن فهذه مجموعة الأسئلة التي وردت عن طريق التليجرام، وإن شاء الله نختم بهذا مجلسنا ونستقبل الموعد القادم في الحصة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.